بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا من النقل بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بعائلة فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم، جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الإبصار تراه ولا قال لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على
ما قال موسى قالوا لموسى إنهم أدركوه، قال كلا، إنهم عنهم قد رأوهم، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنهم أدركوه، قال كلا، والرؤية حصلت وإدراك الإحاطة بهم لم يحصل، وهو واثق بالله أنه ما سيحصل لك بهم إحاطة فسينجيهم.
قال كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام:
لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار أي يحيط بجميع، والله بكل شيء محيط.
قال وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها رقم واحد وقوع السؤال عن موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. رقم اثنين أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. رقم ثلاثة أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن
لن يعني يقال أيضا أقرب من هذا أن هذا في الدنيا يعني إنك قال لن تراني وفي الحديث صحيح واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا صار النظر من نعيم الجنة كما في صحيح صحيح ما عطشين أعظم من نظره لوجه الله. ولهذا كان هلك هذا الطلب في الدنيا فأراد الله عز وجل ألا يكون ذلك، هذا أبعث أقوى.
وأما قوله إن لم لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذا فمعنى قوله
ما يقول من رأى النفي بلن مؤبدا وقوله ردد وشوه فعبدا، أي أنه لا يفيد التأبيد لن، وأن هذا القول أن لن تفيد التأبيد غلط على اللغة، غلط في اللغة.
صلى الله عليكم. وإذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك. والله أعلم. مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من
الأسماء، يؤمن بالأسماء الحسنى ويؤمن بما اشتملت عليه الأسماء الحسنى، يعني يؤمن بالقدرة وأن الله على كل شيء قدير وأن هذا الموجود بقدرة الله، ومن كذلك بالسمع، يعني بأن الله سميع وأنه يسمع كل شيء، ومن مقتضى ذلك المراقبة لله وهكذا البصير وهكذا. من شرح هذه الأسماء يتبين فوائد عظيمة كما قال ابن القيم في بدأ الفوائد شرحها غير واحد.
وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية
أن الأسماء تتضمن صفات، فكل اسم يتضمن صفة ولا عكس، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كما أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات أيضا، مثل بالشائع والمريد طبعا ليس من الصفات ولا من الأسماء، يعني ليس من الأسماء ومع ذلك أخبار.
الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان. القسم الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات.
نعم،
صفات ذاتية لا تنفك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قال الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان. القسم الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. رقم اثنين، صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم
يزل. يعني الصفات الذاتية، الصفات الذاتية كالحياة وكذلك العزة ما كان من هذا الوجه واليدين يعني النفس نعم هذه الصفات ما يقال إنها فعلية، صفات ذاتية، بينما الصفات الفعلية الصفات الفعلية يقال إنها فعلية يقال إنها ذاتية كالغضب والسخط والمحبة والرضا، هذه صفات فعلية لكنها ما زال الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته قبل خلقه قبل حدوث ما يغضبه، وكذلك فهي صفات فعلية ذاتية حتى الكلام حادثة يقول قديم النوع حادث الأحد، فيقال في الصفات الفعلية كل صفة فعلية أو يقال الصفات الفعلية لا معنى أن يقال فيها صفات ذاتية بالتفصيل المذكور أو ما فصله العلم، وأما الصفات الذاتية لا يقال عنها فعلية.
قال صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا.
هذه صفات فعلية.
والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب.
السلام عليكم. بارك الله فيكم.